بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت وسلامنا إلى جواز العدول من سورة إلى سورة أخرى. وقلنا إن الجواز هو مقتضى الأصل العملي ومقتضى ما دل على جواز العدول من الروايات الواردة في المقام، فإن المأمور به إنما هو الطبيعي السورة واحتمال وجود التعيين، يعني واحتمال وجود المزي في سورة شرع فيها هذا الاحتمال مدعوم بالأصل. فله امتثال الأمر بالطبيعة في دون أي فرض شاء يعدل عن هذه السورة إلى سورة أخرى. وكذلك مقتضى الإطلاقات الواردة في الصحاف أيضا هو ذلك. يسأل الإمام عليه السلام عن العدول عن سورة إلى سورة أخرى، أجاب الإمام عليه السلام بعدم البعث في ذلك ما لم يكن سورة التوحيد أو سورة الجهل. وهذه الروايات أيضا مطلقة بلا فرق بين أن يعني بين قراءة أي مقدار من هذه السورة النصف أو استقلاب زعم النصف أو الأكثر، مقتضى الإطلاق والجواز مطلقا. ولكن جماعة ذهبوا إلى عدم الجواز إذا بلغ النصف، فإذا قرأ مقدار النصف من سورتين لا يجوز له العدول إلى غير هذه السورة، بل وجب عليه إتمام هذه السورة بخصوصها. ذهب إليه جماعة منهم الصدوق قدس الله نفسه، وذهب جماعة آخرون إلى أن الحد هو تجاوز النصف، فلا بأس بالعدول فيما إذا بلغ النصف، ولكن إذا تجاوز النصف لا يجوز العدول. وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين، فقالوا إن المسألة متصالة من عليها ولا يجوز العدول بعد تجاوز النصف من أي سورة إلى أي سورة. هذا هو القول المعروف المشهور. وذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى جواز العدول بعد تجاوز النصف إذن ما لم يبلغ الثلثين، وإذا قرأ الثلثين وبلغ هذا الحد فلا يجوز له العدول. وذهب صاحب الهداك قدس الله نفسه إلى جواز العدول على الإطلاق من دون تهديد بهدين، فمتى ما أراد العدول جاز له ذلك. هذه هي أقوال المسألة. أما القول الأول وهو التهديد بالنصف وعدم جواز العدول إذا بلغ النصف وإن لم يتجاوز، فهذا لا دليل عليه، فإن الإجماع غير محتمل بعدما حدد المشهور بالتجاوز من النصف. فلو فرضنا أنه لم يتجاوز وبلغ النصف لا يكون هنا إجماع على عدم الجواز، فالإجماع مفروض جزما. وأما الروايات فليس في شيء من الروايات ما يكون التهديد فيه بالنيس، بل الروايات بل تدل على عدم ذلك غير الفقه الرزوي. ففي الفقه الرزوي يسأل الإمام عليه السلام أمن أراد بعد ما ذكر سلام الله عليه أن في يوم الجمعة وليلة الجمعة تقرأ سورة المنافقون والجمعة وسورة الأعلى. قال سلام الله عليه لو صدقت الرواية قال إنه لو شرع في سورة أخرى فتذكر له أن يعدل إلى هذه السور ما لم يبلغ الناس، ما لم يقرأ الناس، وإذا قرأ الناس أو بلغ الناس مضى في صلاته حتى ما هذه السورة. الفقه الرزوي صريح الدلالة على ذلك، ولا يبعد أن يكون فتوى الصدوق قدس الله نفسه أيضا مستنده لهذه الرواية. وعبارة الصدوق بعبارة الفقه الرزوي إلا بشيء يسير، العبارة إذا عبارة واحدة. ولكن الفقه الرزوي قد مر غير مرتين أنه لا يعتد به، ولم يثبت أن هذا الكتاب من الإمام عليه السلام، فهو لا يمكن أن يكون مدركا للحكم الشرعي، على أنه معارض بغيره من الروايات المعتبرة الدالة على الجواز حتى إذا بلغ الناس. مع بلوغ الناس أيضا يجوز له العدول، فلا يمكن الاعتماد على الفقه الرزوي. من جملة ما دل على جواز العدول بعد بلوغ الناس ما رواه علي بن جعفر في كتابه، وقلنا إن طريق الشيخ إلى كتاب علي بن جعفر صحيح، ويرويه صاحب المسائل قدس الله نفسه بطريقه إلى الشيخ. في هذه الرواية، يعني في رواية علي بن جعفر، روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرجل أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد، يقرأ إلى النصف بعد ذلك يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال عليه السلام نعم، ما لم تكن قل هو الله أحد أو قل يا أيها الكافرون. وهذه الرواية صريحة الدلالة على الجواز في من قرأ نصف سورة وبعد ذلك أراد أن يعدل إلى سورة أخرى، لا مانع من ذلك. ولباه عبد الله بن جعفر في كتاب قرب الإسناد أيضاً إلا أن في السند عبد الله بن الحسن. ويكفي رواية علي بن جعفر في كتابه والطريق صحيح كما ذكرنا والدلالة واضحة. ومن جملة ما يدل على خلاف ذلك، يعني على خلاف هذا القول، موثقة عبيد بن زرارة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال عليه السلام له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. إلى حد الثلثين لا بأس بالعدول، فيجوز له العدول حتى إذا بلغ الناس إلى هذا المقدار جائز. وغير ذلك من الروايات مستفاد هذا من الموثقة والصحيحة وغيرهما. فالتهديد بالناس لا وجه له، والإجماع لم يتم جزما، لأن المشهور ذهبوا إلى يعني هددوا بتجاوز الناس لا بالناس. هذا بل والأمر الأول. الأمر الثاني التهديد بتجاوز الناس، قلنا إن هذا هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحدين. إن تم الإجماع وحصل لنا الوثوق بصدور ذلك من المعصوم سلام الله عليه وأنه وصل الحكم إليهم يدا بيد، وإن لم تكن رواية بأيدينا تدل على ذلك فلا إشكاله. الإجماع دليل عقلي إذا حصل القتل أو الإطمئنان الذي هو في حكم القتل فلا إشكال في ثبوت الحكم، وإلا فللمناقشة في هذا أيضا مجال. أولا لأدب المقتدي، ليس هنا ما يدل على هذا التهديد من الروايات إلا رواية دعائم الإسلام التي هي مرسلة. قال ربينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه من أراد سورة فقرأ غيرها، بل إذا تجاوز النصف يعني قبل تجاوز النصف يجوز ذلك. من بدأ بالقراءة، عبارة الرواية هكذا، من بدأ بالقراءة في سورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى. فهدد في هذه الرواية جواز العدول بالأخذ في نصف السورة الأخرى، فإذا لم يدخل في النصف يعني في النصف الثاني فلا بأس. فالرواية بل تدل مثلا على هذا الحكم، لكن هذه الرواية ليست بحجة من جهة السند، فإنها مرسلة. صاحب دعائم الإسلام وإن كان رجلا كبيرا إلا أنه يرويه عن جعفر بن محمد عليه السلام الله عليهما يرويه مرسلا، ربينا عن جعفر بن محمد، فلا ندري أن الرواية بأي واسطة كانت. فالرواية مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها، على أن الدلالة أيضا مورد للمناقشة. لو فرضنا أن الرواية كانت سيئة، لا دلالة في هذه الرواية، لأن المذكورة في الرواية من بدأ بالقراءة في سورتين ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها، في غير هذه السورة فله ذلك، ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، السورة الأخرى يعني السورة الثانية التي يريد أن يعدل إليها لابد من أن يقرأها من الأول، لا أن يقرأ نصف سورة مما بيده ويقرأ النصف الثاني من السورة الثانية، هذا غير جائز. يعني التلفيق بين السور غير جائز، نصف هذه السورة ونصف سورة أخرى غير جائز. فالمذكور في هذه الرواية جواز العدول ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، لا نصف هذه السورة التي بيدها. فتوصيف السورة بالأخرى ظاهره أن هذا العدول جائز، لكن بغير تلفيق، بأن يقرأ النصف من سورة ويقرأ النصف من سورة أخرى فهو أجنبي عن محل الكلام بالكلية. نعم، ذكر المحقق الهمداني قد نسى الله نفسه عن صاحب المستند أنه ذكر هذه الرواية، ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر، أي في النصف الآخر، يعني ما لم يشرع في النصف الآخر يجوز لذلك. بناء على هذا لا بأس بالدلالة، ولكن صحة هذه النسخة لم تثبت، بل المطمئن به أن هذه النسخة مغلوطة، وإلا لم يكن وجه بل لكلمة آخر، لكان الأولى أن يقال في النصف الثاني أو يعبر بالتجاوز، ليس هذا تعبيرا صحيحا. ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر ما لم يأخذ في النصف الثاني ما لم يتجاوز النصف الأول بعبارة واضحة، على كل حال لم تثبت صحة هذه النسخة، فالاستدلال بهذه الرواية مع الإغماض عن سندها الاستدلال قاصر، فإن الدلالة قاصرة، فهذه الرواية يعني رواية دعام الإسلام ساقطة. وأيضا استدل على هذا القول يعني بالتهديد بالتجاوز عن الناس بما رواه الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى نقلا من كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ الناس يشتبه، يقرأ سورة ثم يرى نفسه أنه يقرأ سورة أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى التي يريد بل وإن بلغ الناس كان بانيا على أن يقرأ سورة خاصة، ولكنه غفل عن بنائه فقرأ سورة أخرى، قال عليه السلام: يرجع إلى ما أراد إلى التي يريد وإن بلغ الناس. قوله عليه السلام وإن بلغ الناس يشعر بأن هذا غاية ما يمكن أن فيه العدول، وأما إذا تجاوز فلا يعدل. وإن بلغ الناس يعني لا يكون هذا مانعا، بلوغ الناس ليس بمانع عن العدول. فتدل هذه الرواية على أنه إذا تجاوز لا يجوز، وإلا لم يكن معنى للتهديد بقوله وإن بلغ الناس. هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها، فإن طريق الشهيد إلى كتاب البزنطي أحمد بن أبي نصر البزنطي الطريق مجهول، لا ندري أن هذا الكتاب وصل إلى الشهيد قدس الله نفسه إلى بأي طريق، فالطريق مجهول ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. والمراد بأبي العباس في هذه الرواية الظاهر أنه الفضل بن عبد الملك البغبغاء، من هذه الجهة لا إشكال، فإنه هو المعروف والمشهور في هذه الطبقة. يعني من يروي عن أبي عبد الله عليه السلام والبزنطي يروي عنه، فمن جهة أبي العباس لا إشكاله، لكن من جهة طريق الشهيد إلى هذا الكتاب الطريق مجهول. أنا أن هذه الرواية على ما ذكره في الحدائق مذكور في كتاب الذكرى مقطوعاً، يعني هكذا: عن أبي العباس في الرجل يريد أن يقرأ، وغير معلوم أن البغبغاء يروي هذا عن الإمام عليه السلام، أو هذا هو فتوى البغبغاء فتوى أبي العباس. لم يذكر الشهيد قدس الله نفسه هذا عن كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني كلمة عن أبي عبد الله غير موجودة في كتاب الذكرى. نعم هي موجودة في البهار نقلا عن كتاب الذكرى للشهيد، كما هي موجودة في الفصائل أيضا. من هذه الجهة أيضا الرواية تكون مرددة بين أن تكون مقطوعة أو تكون مسندة، ومن جهة الدلالة أيضا قابلة للمناقشة، فإن قوله عليه السلام وإن بلغ الناس غايته أنه يشعر بعدم جواز العدول فيما بعده، وأما الدلالة فلا. لعله أن التهديد بالناس من جهة أن الإنسان إذا دخل في النصف الثاني بعد ذلك بما أنه قرأ المعزم لا يكون له دائن إلى العدول. ليست الرواية دالة بإحدى الدلالات وتكون ظاهرة في عدم الجواز، ما غايته أنه إشعار، وعلى تقدير الدلالة يهمل على المرجوهية لكراهة ما ذكرنا من الروايات أنه بعد الدخول في النس أيضا يجوز ذلك، كصحيحة علي بن جعفر وموثقة عبيد بن زرارة الذي ذكرنا قال سألته عن الرجل أراد أن يقرأ فقرأ هل يعني رواة عبيد بن زرارة صريح موثقة عبيد بن زرارة هو الجواز بعد التجاوز أيضا. قال له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، فعلى تقدير الدلالة والإغماز عن السند يهمل على المرجوهية لكراهة موثقة عبيد بن زرارة في الجواز حتى بعد تجاوز النيس له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، والرواية موثقة لا بأس بها. ومن ثم ذهب كاشف الغطاء قدس الله نفسه إلى هذا التهديد، يعني التهديد بالثلثين، وهذا لا بأس به، يعني ما ذكره قدس الله نفسه لا بأس به، إلا أن يقال إن هذه الرواية غير قابلة للاستدلال بها، فإن المشهور قد أعرضوا عن هذه الرواية بمرء ومسمع منهم، ومع ذلك لم يعملوا بها وهدوا جواز العدول بعدم تجاوز النس، وإلا فلو تجاوز النس لا يجوز العدول هذا على المبنى. فبذلك ظهر مدرك القول الثالث وهو ما ذهب إليه كاشف الغطاء قدس الله نفسه، وأما ما ذهب إليه صاحب الحدائق قدس الله سره من جواز العدول إلى آخر السورة متى ما أراد أن يعدل حتى بعد تجاوز الثلثين، فلا نعرف له وجها صحيحا على مبنى. وتمسك في المقام بالإطلاقات أن الإطلاقات الصحيحة دلت على جواز العدول فنعمل بتلك الإطلاقات، وحمل يعني لم يذكر هذا، طبعا لابد يحمل المقيدات على المراتب، مثلا على مراتب الأفضلية، وهذا لا نعرف له وجها صحيحا. بعدما كانت هذه الموثقة بل رواية موثقة ومعتبرة رواية عبيد بن زرارة وله مفهوم له، بل ما بينه وبين له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، ففي هذا البين له ذلك، طبعا له مفهوم أنه فيما بعد يعني تهديد، فلا يجوز له ذلك. فهذا القول يعني جواز العدول على الإطلاق من غير تهديد لا نعرف له وجها صحيحا على هذا المسلك. نعم يمكن أن يقال إن هذا القول هو الصحيح، يعني جواز العدول إلى الآخر بناء على ما تقدم من عدم وجوب سورة تامة في الصلاة، يعني لو بنينا على هذا وقلنا لا تجب السورة التامة، والروايات الواردة في المقام على ما تقدم بلا معارض فلا موجب لحملها على التقيع، لو بنينا على هذا وبنينا أيضا على أن القران غير محرم وإنما هو مكروه على هذين الأمرين، لا بد من الالتزام بأن هذه الرواية يعني موثقة عبيد بن زرارة محمولة على نوع من المرجوهية، إذا بلغ الثلثين بعد ذلك لا يرجع مرجوه، لا أنه غير جائز. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، إن كان المفاد من هذه الجملة لزوم إتمام هذه السورة، يعني قبل ذلك قبل الثلثين له أن يتم وله أن لا يسجدين فيرجع إلى سورة أخرى، ولكن بعد قراءة الثلثين إذا وصل إلى هذا الحد يلزمه أن يتم هذه السورة، فلا يجوز له العدول إلى سورة أخرى. فرضنا أن الإتمام غير واجب له أن يقطع هنا بعد الثلثين، لا يعدل إلى السورة الأخرى فيرجع. المفروض أنه جائز، يجوز له بعد أن قرأ الثلثين أن يركع لا يعدل إلى السورة الثانية ولا يتم هذه السورة. فإن كان هذا من جهة لزوم إتمام السورة فقد فرضنا أنه غير جائز، وإن قلنا أنه لا من جهة الإتمام بل له أن يركع ولكن إذا رجع إلى السورة الأخرى يلزمه القران والقران غير جائز، فرضنا أن القران إذن جائز. ذي عبارة واضحة، المنع عن العدول بعد الثلثين إما من جهة لزوم إتمام هذه السورة أو من جهة عدم جواز القران، وإلا فلا نعرف وجها لذلك، إذ له أن يقطع فيركع بعدما جاز له أن يقطع فيركع. فهذا الحكم إما من جهة لزوم الإتمام أو من جهة استلزامه القران، وكلاهما جائز على الفرض. الإتمام غير لازم والقران مكروه ليس بحرام، فالرماية تهمل على المرجوهية لا محالة. ومما يؤكد جواز التبعيد بل وأنه يجوز له التبعيد وعدم الإتمام ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عميد عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والرماية مذكورة بطرق ثلاث والطريق صحيح. روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، بعد ما قرأ نصف السورة نسيانا يشرع في سورة أخرى كما قد يتفق ذلك في الآيات المتشابهة، يعني يكثر من سورة إلى سورة أخرى، يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع يذكر أنه بل لم يتم السورة الأولى، قال عليه السلام يركع ولا يذره. هذه السيئة واضحة الدلالة على جواز التبعيد، فإن هذا المصلي لم يأتي بسورة تامة، قرأ نصفا من سورة وقرأ الباقي من سورة أخرى، أتمها من سورة أخرى، وقبل أن يركع ذكر ذلك، قال عليه السلام يركع ولا يزره. فتدل هذه السيئة على جواز التبعيد والرواية واضحة الدلالة، وحمل قوله عليه السلام ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها على أنه نسي بقية السورة الأولى، ومن باب الاضطرار بل شرع في السورة الثانية حتى يفرغ منها. هذا بعيد، خصوصا كلمة حتى يفرغ منها. ثم ينسى فيأخذ في أخرى ظاهره أن هذا الأخذ أخذ نسيانا، فينسى فيأخذ في أخرى كما يتفق هذا في السور القرآنية في الآيات المتشابهة، شرع في سورة وفي أثناء هذه السورة نسيانا أخذ في سورة أخرى نسي ما بقي من هذه السورة، قال عليه السلام لا بأس. وأيضا يدل على ذلك وأيضا يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يفتته سورة فيقرأ بعضها ثم يخطي ويأخذ في غيرها اشتباها خطأ يأخذ في غير هذه السورة حتى يختمها ثم يعلم أنه كان قد أخطأ في أثناء السورة خطأ يدخل في سورة يعني يتم هذه السورة ببقية السورة الثانية هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد قال عليه السلام إن كان لم يركع فليرجع إن أحب وإن ركع فليمضي هذه الرواية سريعة من ذلك سيد علي بن جعفر أنه دخل في سورة وفي أثناء السورة خطأ دخل في سورة أخرى فأتى بالباقي من سورة أخرى بعدما ختم السورة التفت قال عليه السلام إن ركع فليمضي وإن لم يركع إن شاء رجع وإن لم يشاء لا بأس فليرجع إن أحب وإن لم يحب فلا هذه الرواية صحيحة أيضا دالة على جواز التبعي فكيفما كان بناء على جواز التبعي وبناء على عدم حرمة القرار وأنه مكروه بل لا بد من حمل هذه الموثقة موثقة عبيد بن زرارة على المرجوهية فما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه حينئذ من الجواز على الإطلاق يكون بل هو الأزهر إلا أن الاحتياط معلوم أنه في خلاف ذلك لدعوى الإجماع على عدم الجواز بعد التجاوز. Thank you.